السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم الطيبة، قناة البصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها على بصيرة، وأن يجعلها بصيرة لكل مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال كلام موصول في كتاب المحدث العلامة الألباني عليه الرحمة، آداب الزفاف، وهذه هي الحلقة الثامنة في هذا الكتاب الطيب المبارك. وهو يتكلم عن بعض أشياء تهم الأسرة المسلمة والحياة الزوجية عموما. والحياة الزوجية كما ذكرنا لحضراتكم مرات أنها من الحصون المتأخرة جدا في الدفاع عن الأمة وعن الدين. يعني الأسرة المسلمة حصن كبير جدا، لكن حصن متأخر. إذا لا قدر الله تم العبث بقواعد الأسرة المسلمة تنهار الأمم، وده أمر واضح جدا وشفناه في الدول الأوروبية لما انهارت الأسرة. لما انهارت الأسرة ضاعت الحياة الاجتماعية وتفككت، وهم بيعانوا الآن من تفكك الحياة الاجتماعية ومن نقص النسل ومن كذا. وبعدين يخدعونا بقى الخديعة الأكبر ويقول لك إيه، إحنا مش عاوزين حد يهاجر إلينا. وبعدين كل ما تفتح الجورنال كل يوم يقول لك إيه، كيف تهاجر إلى أمريكا، كل يوم كيف تهاجر إلى أمريكا. والشباب بيهاجر حتى بيغرق في البحر وكذا، ويقول لك عاوزين نطردهم وهم يستقبلونهم في كل وقت. ليه؟ في أشد الحاجة إليه. ليه؟ لأن ما فيش شباب. كانت أمريكا رفع شعار أمريكا تشيب وباريس تريد أطفال، لأن الحياة الاجتماعية اتدمرت. ولا زال العالم الإسلامي يستورد ما يسبب دمار الأسرة. ليه؟ بالجهل والبعد عن تعاليم الإسلام العظيم. وصلنا إلى قول الشيخ الإمام الألباني عليه الرحمة، من الأشياء التي تفعلها النساء وهي من المحرمات ومن الكبائر، قال الشيخ عليه الرحمة: نتف الحواجب وغيرها. الثالث، الأمر الثالث، قال: ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال، يفعلن ذلك تجملا بزعمهن، بيقولوا ان احنا عاوزين نبقى نظهر في صورة اجمل. وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله بقوله: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هي بتعمل كده ليه؟ قال عشان تتجمل لزوجها. ليه؟ قال عشان يعني تدوم العشرة وكذا. هي بتقول كده، ده زعم بالباطل. لكن احنا بنقول لما انتشر هذا البلاء، هل وانتشر خالص، هل دامت العشرة؟ لما اصبح فيه اماكن خاصة لصناعة هذه الاشياء ويعني وظائف، وظيفتها انها ايه؟ ناقصة، كوفير، ناقصة، هي دي الوظيفة، تجمل المرأة، ودكاكين تفتح لهذا الأمر وكذا، ويعني شركات كبيرة تقوم على أدوات التجميل. إيه اللي حصل للمرأة؟ ها؟ هل تهنأت المرأة في بيتها وعاشت عيشة هنيئة، ولا تعرضت للمشاكل، تعرضت للعنوسة وتعرضت للطلاق و تعرضت للأعباء الشديدة جدا التي تواجهها بمفردها؟ طب انت عملت الأشياء دي عشان تسعدي في الحياة؟ لما السعادة مش مما يصنعه المرء، السعادة من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما عمر كان بيفتح بيت المقدس وبيستلم المفاتيح قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. لما أبو عبيدة قال له: غير يا عمر الملابس بتاعتك لأنك تقابل الناس بقى الأساقفة بتوع البيت وبتاعوا، هيدوك المفتاح فعاوزينهم يشوفوا الخليفة بتاعنا في صورة جميلة. فقال له: يا أبا عبيدة، أنت راجل عظيم، يعني لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال له احنا بقى يا أبو عبيدة لنا حاجة مخصوصة كده، ما احنا زي الناس، المسلمين مش زي الناس، المسلمين دول لهم أحكام لوحدهم، الله أعزنا بالدين ورضيه لنا دينا، فإذا التزمنا قواعد الدين أعزنا الله. طيب لو عاوزين نجيب عاوزين يعني نعز، نبحث عن العزة ولكن بوسائل أخرى. يعني إيه؟ قال يعني أستغنى عن الدين وأبحث عن العزة في القوة، يعني أبقى أصنع السلاح وكذا وألتمس العزة بالقوة، أو ألتمس العزة بقوة الاقتصاد والغنى، أو ألتمس العزة. قال له ممكن دي وسائل، لكن خد بالك إن ابتغيت العزة في غير الإسلام تصاب بالذل وإن كنت من أغنى الناس وإن كنت من أقوى الناس. ليه؟ دي كلام عمر رضي الله عنه، كلام عظيم جدا. عاوز أقول للمرأة المسلمة نحن قوم أسعدنا الله بالإسلام، أسعدنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا السعادة في غيره أصابتنا التعاسة. لو ابتغينا السعادة في غير تعاليم الإسلام، ممكن بقى تقعد المرأة تنمص الحواجب وتصل الشعر، تلبس الباروكة وتصنع الوشم وتفلج الأسنان، دي الأشياء اللي وردت في الحديث، من أجل ماذا؟ قال من أجل أن تسعد زوجها فيهنأ بها وتستمر الحياة. أنا بقول للنساء، هل استمرت الحياة؟ يعني من بعد ما انتشرت الأدوات دي في 20-30 سنة الأخيرة، كيف الحال ونسب الطلاق؟ ازدادت. كلما تزداد هذه الوسائل التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما نبتعد عن نقطة السعادة التي نحاول أن نصل إليها. لن نصل إليها إلا بالتزام تعاليم الدين. هو ده اللي نحن قوم أسعدنا الله بالإسلام، إن ابتغينا السعادة في غير تعاليمه أصابتنا التعاسة، وأنه هو أضحك وأبكى. لا يمكن، يعني لا يمكن يسعد الإنسان أبدا إلا في طاعة الله عز وجل. الإنسان المسلم، المسلم، انتبه لقول عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. انتبه، إحنا لا نسعد إلا بالإسلام ولا نعز إلا بالإسلام. ليه؟ قال عشان إحنا مسلمين، هو ده قانوننا اللي إحنا عليه. قال بس هم بيسعدوا غير المسلمين. الكلام ده رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أول هم من السعداء. طيب لكن على أي حال بيظهر أنهم سعداء. نقول لك خد بالك، الرسول رد عليه من قديم، لأن عمر قال للرسول أنت تنام على الحصير حتى يعلم في جسدك، وقيصر وقصرى ينامان على الحرير. فقال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هم على قانون غير القانون الذي نحن عليه. يبقى دلوقتي مسألة دي في غاية الأهمية. أنا أقول لأختي المسلمة والمرأة المسلمة، أقول لها لن تسعدي إلا بتعاليم الله. المرأة بقى، والقصة دي القصة الجميلة بتاعت أم يعقوب اللي هي من بني أسد، دي امرأة عجيبة جدا، لأن المرأة دي لما ابن مسعود تكلم بهذا الحديث، وخد بالك أن الحديث ده متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم ورواه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد، يعني رواه 6 أو 7 من الكتب 9، يعني حديث مشهور جدا ومعروف. فلما تكلم ابن مسعود قال لعن الله، لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نعم، أم محمد من القاهرة. نعم، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك أنا عندي سؤال، كم سؤال على العقيقة يعني.
اتفضلي يا أم محمد.
ولد ابني البنت الكبيرة عندها 6 سنين والصغير عنده 4 والثالثة عندها 2 سنين.
نعم.
وما عملنا لهمش عقيقة. أنا جبت لهم جديان علشان نعمل لهم عقيقة.
نعم.
جبت لهم 3 جديان.
تمام.
اللي ينفع نعمل لهم عقيقة نذبحها ونفرجها ولا نطبخها؟
إن شاء الله. حاضر. هوريك إن شاء الله محمد. حاضر إن شاء الله. إن شاء الله. أم محمد بتسأل على العقيقة وبتقول عندها 3 أولاد. العقيقة يا أحباب للولد شاتان وللبنت شاه. طب لو ما كانش فيه قدرة إلا شاه واحدة، يعني شاه دي يعني إيه؟ يعني إما من الغنم وإما من الماعز. طيب هنلتزم فيها السن؟ أيوة، من الغنم 6 أشهر ومن الماعز سنة. طيب لو ما كانش فيه قدرة للولد إلا شاه واحدة تجزئ إن شاء الله وتصح. طيب نجمعهم كلهم ونجيب لهم ذبيحة كبيرة بقرة؟ لا، لا يصح. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مرهون بعقيقته، وكأن نفس عن نفس. طيب نطبخها وندعو الناس إليها أم نذبحها ونقسمها لحما؟ هذا جائز وهذا جائز والأمر واسع إن شاء الله. ده يصح وده يصح إن شاء الله. أم يعقوب اللي هي من بني أسد سمعت الحديث بتاع عبد الله بن مسعود لما جه وقال إيه؟ اللعن الله الواشمة والمستوشمة. فجاءت قالت ابن مسعود، قالت يا ابن مسعود ما حديث عنك بلغني أنك لعنت، بتقول له أنت قلت الكلام ده ليه؟ أنك لعنت الواصلة والمستوصلة. إيه هي الواصلة؟ اللي بتعمل شعر، اللي بتجيب باروكة وتلبسها أو توصل شعرها بشعر آخر ليظهر طويل. والنامصة والمتنمصة، النامصة اللي بتأخذ شعر الحاجب، النامصة اللي بتأخذ شعر الحاجب، والمتنمصة التي تطلب هذا الفعل، والواصلة التي تفعل، والمستوصلة التي تطلب الفعل، والواشمة التي تصنع الوشمة. الوشم ده اللي هو ايه؟ الوشم ده الآن جاهز كده، يعني لزقة كده في دقيقة واحدة يصنع الوشم. هذا أمر عجيب جدا، الوشم ده ممنوع، ممنوع يعني منع شديد باللعن، يعني اللعن ده من الكبائر. ايه اللي بتستفيديه ايتها المرأة؟ قالت اتجمل لزوجي. اقول لك ليس هذا من مظاهر التجمل، النبي نهى عنه وما استفدناش منه ابدا غير تفكك الاسر المسلمة والضياع منذ ان ظهرت هذه الاشياء. والمتفلجات للحسن، المتفلجة اللي هي بتصنع فاصل بين القواطع الامامية دي فبتظهر في سن أصغر من سنها، متفلجات لكن الرسول قال للحسن، لأن ممكن الإنسان يلجأ أن يوسع أو يفلج بين أسنانه لمرض سن ركبة على سنة فنعمل لها تجميل في الأسنان. هل تجميل الأسنان لمعالجة الأوضاع غير المستقيمة في الأسنان يعد حرام؟ لا أبدا. ولكن لو إنسان أراد هو مرتاح وأسنانه جميلة، أو المرأة أسنانها جميلة لكن ذهبت لتصنع فارقا فتصير الأسنان متفلجة فتظهر في سن أصغر من سنها، فهنا ده المحرم. والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله، ده يشمل كل الصفات التي وردت في الحديث من إيه؟ من وصل الشعر والنمص والوشم وكذلك تفليج الأسنان. فأم أسد بتقول يا ابن مسعود ما حديث عنك من غني أنك قلت كذا وكذا. قال ابن مسعود، قال لها ده مش كلامي، ده كلام ربنا. قال لها ده كلام الرسول، وبعدين ده موجود في القرآن. قال لها ده كلام الرسول أو أمر الرسول. قال ومالي لا ألعن ما لعن رسول الله. ثم هذا في كتاب الله، ده موجود في كتاب الله. فقالت له موجود في كتاب الله؟ لا، انت كده بتكذب لانه مش موجود في الكتاب، انا حافظ القرآن كله. ام يعقوب قالت له انا حافظ القرآن، مش موجود الكلام بتاعك. ده جدال في اعلى الدرجات، ده بتجادل ابن مسعود في القرآن، يعني امرأة عجيبة جدا. لكن في الاخر هيتضح ان المرأة دي كانت منصفة، يعني تقف عند الحد ولا تجادل بالباطل. فقالت لقد قرأت القرآن ما بين لوحيه من الجلدة للجلدة، فما وجدت فيه النامصة والمتنمصة، ولا وجدت فيه الواشمة ولا المتفلجات ولا الواصلة، ما فيهوش الكلام اللي انت بتقوله. ابن مسعود قال لها لا انت ما بتعرفيش تقري، لم تحسن القراءة. قال لها كده، قال لها ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه، يعني لو انت بتعرفي تقري كنت وجدت هذا الكلام. قالت لا انا قرأت كويس جدا وبعرف اقرأ كويس جدا لكن مش موجود. قال لها طيب ما قرأتيش قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال لها مش انت قرأت دي؟ طب ما هو الرسول قال لنا لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والواشمة والمتفلجات. نشوف بقى احنا سبحان الله الكم اللي بيحصل من هذه الاشياء لكل عروس مسلمة تصنع معظم هذه الاشياء، مع انها زي ما ذكرت لحضراتكم الحديث في الصحيحين متفق عليه. يعني طيب هل وهي بتصنعها معتقدة ان هي حرام؟ يعني انت يا ايتها المرأة المسلمة لما عملت كده معتقدة انه حرام وبتقولي يلا هي معصية وربنا يغفر لنا ويتوب علينا، ده امر يكون هين جدا. لو ان الانسان يعترف بالمعصية فكل بني ادم خطاء ويعزم على التوبة، هذا من فضائل الاعمال والامور. لكن ان يصل الامر الان ان تعتقد المرأة المسلمة ان هذا من لوازم العرس، وان العرس لا يكون عرسا ابدا الا بهذه الاشياء، وانه لا غنى لها عنها، وانه لا مانع شرعا من فعله، لا مانع انها تلقك الحاجب وتصل الشعر تلبس باروكة وتصنع الوشم او تفلج بين الاسنان، وهي من الكبائر. عرفنا منين انها من الكبائر؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام لعن فاعلها، ودي من دي علامات الكبيرة. الكبيرة لما ربنا يلعن او الرسول يلعن فاعل هذا الشيء يقول ملعون من فعل كذا، عرفنا ان دي من الكبائر. او لو توعد عليها بعذاب في الاخرة او بعقاب بحد في الدنيا تبقى من الكبائر. زي من الكبائر فيه جلد ورجم، والسرقة من الكبائر فيها قطع، وهكذا. يبقى عرفنا ان الايه دي كبائر لان فيها حدود. طيب والصغائر اللي ما فيهاش حدود، اللي ما فيهاش حدود ولن يتوعد ربنا بعذاب اصحابها في النار. طب ده النمص اخذ الشعر الحاجب، الرسول عليه السلام قال لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، كل عروس إلا ما رحم الله بتصنع هذا. طب ما العروس تعمل ايه؟ العروس تتجمل لزوجها ازاي؟ تتجمل بالروائح الطيبة، بالروائح الطيبة وبتصفيف الشعر إن كان موجود للزوج، وإن استخدمت بعض الأشياء التي توضع من الدهانات فلا مانع لأن هذا لا شيء فيه، لكن للزوج لا لغيره، مش للناس، مش للناس في صلاة الأفراح، لا فسق وفجور، ولا يجوز أبدا إطلاقا أن تظهر هذه المفاتن للناس. لكن لو صنعت هذه الأشياء يبقى تتجمل بما يجوز وتبتعد عما لا يجوز. شوف سبحان الله العظيم، إلا ما رحم الله، كل النساء إلا ما رحم الله تصنع الأشياء دي، تروح عند الأماكن دي كوفرات تصنع هذه الأشياء قبل قبل البناء وفي يوم العرس. ما بيؤمنوش بالأحاديث، يعني ما بيؤمنوش بالأحاديث، يعني هم زي الطائفة الموجودة القرآنيين. احنا في أيام يعلم بها الله سبحانه وتعالى، أيام شديدة جدا وعجيبة جدا، أيام فيها هجوم على كل شيء، على كل شيء. يعني بن آدم عجيب كده وكائن غريب وظهر كده من أيام ولا من شهور قليلة، وطعن بدأ يطعن حتى في تاريخ المسلمين الثابت المعروف، طعن في صلاح الدين. يعني بيقول عن صلاح الدين انه احقر شخصية، احقر شخصية، بيقول عن صلاح الدين احقر شخصية. صلاح الدين اللي هزم جيوش العالم كلها وحرر القدس بيقول انه احقر شخصية. ده احنا ما نرضاش تقول كده على قائد معاصر ضاع القدس في عهده وفي حربه، ما نرضاش تقول عليه انه احقر شخصية، لا نقبل هذا. لسه امبارح بالامس القريب، يعني في 67 ضاعت القدس، ومع هذا لا نرضى ان تقول هذا على قائد خاض معركة وانهزم والحرب سجال، ونصر الله عز وجل الجيش بعدها بايام قليلة او سنوات قليلة. تقوم تقول كده على اللي حرر القدس والعالم يحاربه؟ طب ونرضى كده؟ بنبيع تاريخنا، بنبيع كل شيء. الايام دي يباع كل شيء، الاعلام الفاسق يبيع تاريخ الأمة، لكن يقبض وحده الثمن، لا يعطي الثمن للأمة أبدا، هو واحد بس يقبض الثمن ويبيع التاريخ. تاريخ الأمة ليس للبيع. أمثال هذه الجمل جمل محرضة جدا على الفتن. انت بتكلم شباب متحمس لدينه، انت بتكلمه تيجي تقول له على اعظم قائد من قواد المسلمين انه كان راجل حقير، تعمل فيه ايه؟ انت عاوز فتن؟ تريد الفتن؟ الاعلام يريد الفتن، لا يريد السلام. ايه اللي هنستفيده من التحقير في رموز الامة الاسلامية غير إثارة الفتن؟ إيه اللي هنستفيده؟ مش واجب برضو أن احنا نحاسب الإعلام ده على إثارة الفتن وعلى الوقوع في هذه الشخصيات العظيمة جدا؟ يعني أنا هقول لحضراتكم، لو طلع الكائن العجيب ده وقال الكلام ده على جمال عبد الناصر اللي احتلت القدس في حرب 67 وكان هو القائد، هل يترك؟ لا، يلومه الناس لأنهم يحبون جمال عبد الناصر، تحبونه أكثر من صلاح الدين الذي حرر القدس من جيوش العالم أجمعين. يعني وصلنا إلى هذه الدرجة، شاهد لهجمة شديدة جدا. فالبرمجة تمت برمجة سلبية، فتلاقي المرأة المسلمة تفعل كل هذه المنكرات، وبعدين تيجي تخطبها تقول لها النمص ده يعني أمر عجيب جدا. طب المرأة تعمل ايه لو ان عندها شعور زائدة في وجهها؟ يعني شعور زائدة ازاي؟ يعني مثلا شعر الحاجب ده شعر شديد جدا وطويل جدا، واعلانه لا يجوز لك، لكن او نبت لها شارب او عنفقة اللي هي دي او لحية، طبعا تزيلها طبعا، لا شك في هذا، لا شك في هذا. لكن ما دامت من فضل الله عز وجل بخلقة سوية، والحاجب غاية ما هنالك أنه حاجب طبيعي، هي تريد أن ترققه لتظهر في صورة أجمل، بيتهيألك لن تكوني جميلة إلا كما أراد لك الله عز وجل. يبقى المرأة لا تزيل من شعر وجهها إلا الزائد عن طبيعة النساء، اللي زائد عن طبيعة النساء، لكن اللي موافق لطبيعة النساء والمخلوقات العادية فلا تزيله طلبا للتجمل. هذا يعد تغيير لخلق الله عز وجل، زي ما يتكلم الشيخ إن شاء الله عن اللحية عند الرجل. طب اللي بتعمل بتلبس باروكة ده لها قصة، لأن اللي بتلبس باروكة كانت امرأة على عهد النبي، واقترب ميعاد زفافها على زوجها البناء، اقترب أيام قليلة، فجاءت أمها وقالت يا رسول الله إن ابنتي لم يبق إلا أيام وهي عروس، وقد تمرط شعرها، شعرها تساقط كله وأصابها مرض ولا حاجة، أفأصله لها؟ أعمل لها باروكة كده تبقى جميلة عشان زوجها يحبها ولا ينفرش منها؟ فقال النبي لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. في حتى في الظروف دي، يعني المرأة تتزوج وكذا وشعرها وقع، قال لا 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 تصلي الشعر، لأن وصل الشعر ليس بجيد بل هو تغيير لخلقة الله عز وجل. بقول لك ده نوع من أنواع التجمل، التجمل. فتلاقي الراجل عنده 70 سنة ولابس باروكة، الراجل عنده 70 سنة ولابس باروكة، ليه؟ لأنه ذهب شعره وأصابه الصلع وهو يريد أن يظهر بهذا الشكل، فيرتدي الباروكة. طب ما تلبس حاجة تانية طاقية ولا حاجة، يقول لك انا هبقى شيخ، هو مش عاوز يبقى شيخ، مش عاوز يعني يتشبه بايه, ولكن يلبس باروكة. سبحان الله العظيم. وذكرنا لحضراتكم ان الوشم اللي هو الان بيصنع كده كان بيصنع من قديم ولكن لا يزال, رسومات برضو قديمة, توضع الحناء وتغرز بالإبرة في الجسد ويصنعوا بها أشكال. دلوقتي الوشم الآن بقى جاهز يوضع ويزال, لكن هل يأخذ نفس الحكم؟ نعم يأخذ نفس الحكم, لأنه وشم, الذي يراه لا يعرف غير أنه وشم. إيه اللي أخذناه من فائدة؟ لا شيء غير معصية الله عز وجل. وكما ذكرت لحضراتكم المقولة بتاعت عمر, نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. أنا بقول لحضراتكم وأقول للنساء أخوات المؤمنات, نحن قوم أسعدنا الله بالإسلام, فإن ابتغينا السعادة في غيره جاءت النتيجة عكسية وأصابتنا التعاسة لا قدر الله. من إيه؟ من المعصية, من المعصية, من مخالفة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الشيخ عليه الرحمة يقول, الشيخ الألباني عليه الرحمة في كتابه يقول, المسألة الرابعة من الأمور المحرمة التي ترتكبها النساء, قال تدميم الأظافر وإطالتها. تدميم الأظافر وإطالتها, هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوروبا إلى كثير من المسلمات, وهي تدميمهن لأظفارهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بالمينوكير, كتب الشيخ عليه الرحمة كده المينوكير, وإطالتهن لبعضها, تترك الأظافر طويلة جدا. تقليم الأظافر, تقليم الأظافر واجب لأنه من سنن الفطرة, تقليم الأظافر واجب لأنه من سنن الفطرة على الرجال والنساء سواء. طيب وإطالة الأظافر, إطالة الأظافر مخالف للفطرة ومخالف حتى للصحة العامة, لأن الأظافر الطويلة بتجمع أسفل منها الأوساخ والقاذورات مما يتسبب في تكاثر الجراثيم, فيها تراب وأشياء كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأظافر هذه تقص, والأفضل في السنة أن تقص كل جمعة لا يزيد, ويبدأ بالأيد اليمين ونبدأ بالمسبحة فأفضل, ثم اليد اليسرى وهكذا. يبقى دائما الأظافر, تلاقي بعض الرجال يطلق الأظافر يطلق, وبعضهم يطرق أظفر الخنصر, عادة سيئة وقبيحة ومعصية. تقول له ليه سيبه ده؟ يقول لك أنا والله بستخدمه كده في بعض الأشياء. يعني هتستخدمه إيه؟ يعني هو مفك, هتستخدمه زي المفك كده تحل به المسامير؟ أمر عجيب جدا, عادة قبيحة سيئة لا فائدة منها أبدا. وهي تقليم الأظافر من سنن الفطرة. فالشيخ عليه الرحمة يقول, وقد يفعلها بعض الشباب أيضا, فإن هذا مع ما فيه من تغيير لخلق الله المستلزم لعن فاعله, كما علمت آنفة, لأن اللعن جاي لأن حصل تغيير لخلق الله. قال النبي في آخر الحديث, المغيرات لخلق الله. يبقى في تغيير لخلق الله. والشيخ بيقول, ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة. يبقى هي لما عملت كده دهنت بالألوان والمينيوكير, دهنت الأظافر وأطالت الأظافر, خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتشبهت بالكافرات, يبقى غيرت خلق الله وتشبهت بالكافرات. وبرضو الشباب اللي بيطيل الأظافر نفس الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأحاديث التي منها قوله صلى الله عليه وسلم, ومن تشبه بقوم فهو منهم, حديث ابن عمر, ومن تشبه بقوم فهو منهم, فإنه أيضا مخالف للفطرة. يعني على إن فيه جريمة التشبه بغير المسلمين, هذه جريمة, ومع ذلك فيه مخالفة للفطرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خصال الفطرة، والله عز وجل قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم والفطرة خمس أو عشر، ذكر منها الاختتان للرجال والنساء، واجب الرجال وسنة للنساء، والاستحداد اللي هو إزالة شعر العانة، وفي رواية حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. نتف شعر الإبط، الشعور دي عجيبة جدا، شعور الإنسان عجيبة جدا. له شعر الرأس بالنسبة للرجل هو فيه حر، إن قصره وإن أطاله على شرط أن يعتني به، من كان له شعر فليكرمه لا يظهر كالشيطان. طيب وشعر اللحية للرجل لا يحلقه، وشعر الشارب يقصه ويحفه. طيب وشعر الإبط ينتفه نتفا، بيشترك هنا هو المرء. طيب لا يقوى على النتف، يحلقه. طيب وشعر العانة الذي حول الفرج يحلقه، يستحده، يعني يستخدم فيه الحديد الحلق الموسي. أنواع الشعور عجيبة جدا، شعر يعني يخير الإنسان فيه اللي هو شعر الرأس، وشعر الشارب يحف، واللحية تطرق، والإبط ينتف، والعانة تحلق، أمر عجيب جدا. ألا له الخلق والأمر، سبحان الله العظيم، ألا له الخلق والأمر. الخالق، خالق اللي خلق الإنسان، أدرى بصنعته وأدرى بخلقته، فهو يأمرها بما يصلحها. وإحنا مش عارفين حاجة، يعني إحنا ما بنعرفش تركيب الإنسان، يعني لأن طب واللي عرفناه من علوم الطب والأشياء دي، قال ربنا سبحانه وتعالى عنها أننا ما علمنا منها كثير، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إحنا مش فاهمين كتير قوي يعني من اللي في ال، يعني لما تيجي تتكلم عن الشعرة دي ولها جذور وفيها حياة وما وهي ليست مصمتة بل مثقوبة، تلاقي بقى الأمر عجيب جدا، يبقى فيه أشياء وعلوم غائبة عنه. فالشيخ عليه الرحمة تكلم عن الأظافر وقال الشيخ عليه الرحمة يقول ويعجبني بهذه المناسبة قول أبي بكر بن العربي المعرف بالألف واللام، يعني ابن العربي وليس ابن عربي، ابن عربي اللي هو الصوفي الباطني المجرم الخبيث صاحب نظرية وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وصاحب كل بلية، هو يعني ابن عربي صاحب كل بلية هو وأقرانه. فهو هنا الشيخ يقول ايه، ابن العربي العالم السني الامام، عندي ان الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، ده ابن العربي اللي قال كده، كلها واجبة. عرفت الخصال الخمسة اللي في الحديث، اصلا في حديث تاني فيها عشرة، هو هنا ذكر منهم خمسة، الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الإبط. قال ابن العربي وعندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين، هيبقى شكله جد شكل الشياطين، فكيف وهو مأمور أن يتشبه بالمسلمين في نظافته وفي هيئته وفي شكله. وقال أنس رضي الله عنه، أنس روى حديث عن مدة بقاء هذه الشعور والأظافر، كم من المدة وبعدين لازم ويجب أن نحلق وأن نقص الأظافر. قال وقت يعني جعله وقت، النبي بيّن وقته بالبناء للمجهول، وقت لنا يعني النبي حدد لنا الميعاد، وقت لنا، وفي رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. أقصى حاجة ممكن 40 ليلة، مش ممكن طبعا تترك الأظافر 40 ليلة، هيبقى شكلها سيجد، لكن بعض الشعور يمكن، زي شعر الإبط يمكن أن يتأخر، أو شعر العانة يمكن أن يتأخر، لكن الشرط أن لا يزيد عن 40 ليلة، زي ما قال أنس رضي الله عنه في الحديث، حديث رواه مسلم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. شوف الشيء العجيب أن بعض الشباب لا يهتم بهذه السنن التي هي من الفطرة، فتجده لا يهتم بنظافته الشخصية، زي شعر العانة أو شعر الإبط، وهذا شيء سيء جدا، ليست من أخلاق المسلمين. يجب أن يتعلم مهما وضع من مزيلات العرق ومن الأشياء، فإن هذا لا يؤثر. انظر إلى نظافة الإسلام، سبحان الله العظيم، دين العظيم هذا الذي لم يترك شيئا، سبحان الله. تكلم الشيخ الألباني عليه الرحمة في المخالفة 5 من المخالفات التي تجري في يوم العرس، فقال من مخالفات الرجال حلق اللحى، قال أنه من مخالفات الرجال حلق اللحى. 5، ومثلها في القبح، يعني زي مثلها، يعني زي دهان الأظافر وتدميم الأظافر. قال ومثلها يشبهها في القبح إن لم تكن أقبح منها عند ذوي الفطر السليمة، ما ابتلي به أكثر الرجال من التزين بحلق اللحية بحكم تقليدهم للأوروبيين الكفار، حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق. وفي ذلك عدة مخالفات. هنقول للشيخ بقى الله يرحمه، قبل ما تظهر الموديل الجديد دلوقتي والموضة عند الشباب انهم يتركوا لحاهم، ظهرت موضة الآن بأن يترك اللحية على شكل معين، يقصها كده طويلة جدا وسيب، لكن هذا عند الشباب أصبح مألوف، يعني المجتمع يقبل اللحية على أنها موديل ولا يقبلها على أنها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي الخطورة، أن المجتمع يقبل اللحية على أنها شكل من أشكال التجمل ولا يقبلها على أنها تدين. ممكن قائل يقول لأن بعض اللحى أساءت إلى الإسلام. صحيح، كلام صحيح، هذا كلام صحيح. داعش كلهم بلحية، واللي عمل التبجيرات لسه في أمريكا قبل ساعات بلحية، فهل هذا هل يتهم الإسلام؟ نقول زي ما قال الرجل المستشار ترامب ان 1.7 مليار عاوزين نشيل الاسلام من قلبهم. هشيل ايه مسكين؟ هو الاسلام على دين الله عز وجل، قال بس بيقتلوا، اللي بيقتل ليس على قواعد الاسلام الصحيح. انت علمه واظهر العدل في الارض. انت امريكا عندك قوة، فلا بد من اظهار العدل، لابد مثلا من حل القضية الفلسطينية. طب ما عندنا قرار 242 بقاله عشرات السنين بعودة إسرائيل إلى ما قبل 67، ماله؟ ليه ما أمريكا ما تطبقوش؟ وجاي يقول خرج متطرفين، تطرف في مقابل التطرف، وسيظل لن ينتهي أبدا، تطرف مقابل تطرف، لكن لو أظهرت العدل وفي يدها القوة ينتهي التطرف. للإسلام أصلا ما فيهوش تطرف، لكن بيخرج إنسان أنت لا تستطيع أن تحكمه، ما تقدرش في ظل هذه الظروف، ظل ظروف ظلم كبير وقع عليه، أو
تأثر بما يذاع في القنوات من الفتن وكذا فتأثر. يبقى وإحنا لا نستطيع أن نسيطر عليه، يا ريت نتمنى، هو خاطئ على كل حال، ولكن ليس بأيدينا، مش قادرين، محدش بيساعدنا. عمرو أديب جايب الراجل بيقول صلاح الدين حقير، احنا مش عارفين الكلمة دي ممكن تخرج كم واحد مجرم، ممكن الكلمة دي تخرج مئات المجرمين، هتخرجهم لكل فعل، لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. القاعدة صحيحة حتى بأفعال البشر، يعني مش في الماديات بس، لا القاعدة صحيحة في كل حاجة. انت ما بتكلمش حجر، ده انسان بتأتي عند افضل الاشياء عنده بتسفها وبتسفلها، ياخد يبقى اللحة ما عليهاش عيب. اللي ممكن يأتيك انسان لص ويرتدي بدلة ضابط ويسرق الناس، ماذا نصنع؟ هنعمل ايه؟ هنقفل الكليات العسكرية لان واحد ارتكب حماقة؟ لا ابدا، هتظل الكليات العسكرية مفتوحة ان شاء الله، ويرتدوا ملابسهم، يعني مش هنلغي الملابس دي، لا ابدا هنلغيهاش، لان واحد اخطأ. ليه؟ لان الملابس دي حق، اللي اخطأ هو اللي باطل، اللي اخطأ هو اللي على باطل، يجب ان يعاقب هذا الذي اخطأ، وبعدين نعالج هذا الذي اخطأ، نعالجه ونعاقبه، لكن مش هنقفل له الكليات ولا نغير الملابس عشان واحد اخطا. كذلك اللحيه، لما في واحد صاحب لحيه يرتكب اي حماقه او اي عمل تخريبي او ارهابي، ده مش معناه ان الاسلام كده ابدا، الا بالعكس، بالعكس كل الناس المتدينين في الشرائع التي قبلنا اصحاب الحاخام عنده لحيه. الحاخام كان عندنا شيخ الله يرحمه ويحسن اليه، سالوه زمان من 50 سنة لماذا أنت صاحب لحية؟ لماذا تترك لحيتك؟ وقد قليلة جدا ونادرة. قال بيسألوه بيقولوا لماذا تترك لحيتك؟ قال إن أهل الالتزام في كل الشرائع أصحاب لحية، الحاخام بلحية والقسيس القس بلحية. يبقى إيه الغريب أن يكون المسلم بلحية؟ إيه العجيب؟ مش عجيب أبدا، لكن العجيب في الشباب أنهم قبلوا هذه اللحية على أنها موديل، ولم يقبلوها على أنها سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب جدا سبحان الله. الشيخ عليه الرحمة بيقول أن حلق اللحية أقبح من تدميم الأظافر دهانها، يعني لأنه في تشبه بالكفار، حتى صار من العار عندنا أن يدخل العروس يجوز على الرجل والمرأة على عروسه وهو غير حليق، وفي ذلك عدة مخالفات. تغيير خلق الله، الأول أنه بيغير خلق الله. كان عندنا زمان في السعودية حفظها الله وسلمها رجل بخاري، فيتكلم اللغة العربية يعني ليس على الوجه الصحيح، فيعني ليس مش بفصاحة، فيقول على اللحية، يعني لما يقابل إنسان حليق وهو يريد أن يعي وهو يقول إيه، ليش تحلق اللحية؟ خالق خلق وعبد حلق، يقول له كده، خالق خلق عبد حلق، يعني الله خلقها فاتركها كما خلقها الله عز وجل، وهي من زينة الرجال، وليس كل مخلوق يترك، إنما الله خلق أنواع من الشعر وأمر بإزالتها عشان ما حدش يحتاج يقول طب ما شعر الإبط خلقه الله لماذا لا نتركه؟ لأن الرسول قال عليك بإزالته، وكذلك شعر العام، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل الأحكام. فحلق اللحية تغيير لخلق الله عز وجل، تغيير خلق الله. قال تعالى في حق الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يعني ده كله بفعل الشياطين. الشياطين هي التي تأمر الإنسان أن يغير خلق الله. يا ترى بيغير للأحسن؟ أبدا، عمره ما يغير للأحسن أبدا. طيب يا ترى بيغير للأفيد والأصح؟ أبدا، يعني المفيد لصحته وقوته؟ أبدا، لا يمكن. ولو اعتقد إنسان هذا يكون اعتقد اعتقاد فاسد، أن الله عز وجل صاحب الصنعة وصاحب الخلق قد شرع أشياء تضر الصنعة، معاذ الله. أبدا، إنما شرع للصنعة ما يصلحها وما يسعدها. إن شاء الله عندنا فاصل، إن شاء الله نخرج إن شاء الله الفاصل ثم نعود بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فين أخلاق زمان الحب والأمان الرحمة والإيمان النور يبلى المكان؟ فين فين أخلاق زمان فين أخلاق زمان المكان؟ فين فين أخلاق زمان؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا فضل الله عز وجل، أهلا وسهلا حضراتكم. نواصل إن شاء الله الكلام في اللحية وما يفعله العروس الرجل بنفسه قبل الدخول. كلام الشيخ الألباني عليه الرحمة في كتابه آداب الزفاف، وهو يقول أن هذا من تغيير خلق الله عز وجل، وجاء بالآية عن قول الله عز وجل عن الشيطان لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فالشيخ عليه الرحمة كتب قال فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله دون إذن منه تعالى إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله. فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن كما سبق قريبا. قال يبقى الرسول لعن ليه؟ لأن تغيير خلق الله لا يكون إلا إطاعة لأمر الشيطان، عشان كده صحبه ملعون. فكما سبق قريبا ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن، يعني هو بيحلق اللحية عشان يبقى شكله جميل. ده في أعجب من كده، ده في اعتقاد عند الجماعة عباد القبور اللي يقول لك ايه، احنا عاوزين اللحية نحلق اللحية للنظافة. للنظافة ليه؟ قال لك لأن الشيطان بيختبئ في هذه الشعور. نقول لا يا أهل الضلال، الشيطان يختبئ في الشعور التي أمر الله بإزالتها، لكن لا يختبئ في هذه الشعور الطاهرة التي أمر الله بإعفائها. فينتبه الإنسان. لكن عباد القبور بيقولوا كده، بيقولوا أن حلق اللحية دي نظافة. نظافة، طيب يعني على كده بتقول أن أهل الكتاب الذين أطلقوا لحاهم برضو بنقول عليهم كده؟ نقول لهم برضو يعني لستم على نظافة، ولا بنقول ايه؟ ولا هو المسلم بس لو اطلق لحيته يبقى غير نظيف؟ سبحان الله العظيم، الامر عجيب جدا. فالشيخ عليه الرحمة يقول ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن في اللعن المذكور بجامع الاشتراك في العلة، العلة انهم غيروا خلق الله كما لا يخفى، وإنما قلت دون إذن من الله تعالى لكي لا يتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها. أصل أهل الجهل هيجوا يشنعوا على الشيخ يقولوا طب ما هو اللي بيحلق شعر العانة بيغير خلق الله، واللي بينتف شعر الإبط أو يحلقه بيغير خلق الله، واللي بيحف في الشارب بيغير. لا لا، ليس هذا تغيير، لأن الله أمر به.
أمر به في كتابه أو على لسان رسوله، ما فيش أي فرق، لأن العمل بالسنة كالعمل بالقرآن، العمل بالسنة الصحيحة كالعمل بالقرآن. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو تركنا العمل بالسنة مش هنعرف نصلي، لأن ما فيش عدد ركعات في القرآن وما فيش عدد صلوات في القرآن. عدد الصلوات في القرآن فردية. ليه؟ لأن الحافظ قال الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب، لكن كم صلاة؟ لو ثلاثة تبقى وسطى برضو، ولو خمسة تبقى وسطى، والسبعة فيهم صلاة وسطى. لكن هم كم صلاة؟ خمس صلوات في اليوم والليلة، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أنصبة الزكاة ولا أحكام الصيام ولا أحكام الحج، ودي الفرائض، ما بالك بقى بسائر فروع الدين لم تبين في القرآن. لكن سائر الأحكام من أركان وسنن كلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فالشيخ بيقول إيه؟ لو إنك أنت حلقت الشعر دون إذن من الله، لأن ربنا أذن بحلق بعض الشعور. الأمر الثاني غير أنه غير خلق الله، المخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، المخالف أمر الرسول. يعني اللي حلق اللحية عمل إيه؟ قال غير خلق الله. طب وبعدين؟ قال أنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فين أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في الأحاديث الصحيحة الكثيرة المشتهرة المتواترة، قال: أنهك الشوارب وأعق اللحى. دي رواية من روايات الحديث، دي رواية من روايات الحديث، رواه البخاري واللفظ له ومسلم، لكن في روايات كثيرة جدا للحديث: أرخوا اللحى، أذلوا اللحى، وفروا اللحى، أتركوا اللحى، وأحفوا الشارب، أو أنهكوا الشارب. طيب الأمر ده يعني هو كان إيه؟ الأمر ده اتراك ترك اللحية مع حف الشارب، لحسن تعتقد انه كان هم بيحلقوا لحاهم. ابدا، ما كان احد من العرب يحلق لحياته ابدا، ولكن كانوا يتركون الشارب. فقال النبي: اترك اللحى لانها فطرة، لكن احف الشارب. خالفوا، مرة قال أهل الكتاب، ومرة قال اليهود، ومرة قال المجوس، لأنهم لا يحفون الشارب. أنت هتلاقي الحخام أو القس شعر الشارب طويل جدا وزايد، هو صحيح باللحية واللحية من سنن الفطرة، لكن يتركوا الشارب حتى يكون شكله غريب جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحف الشارب. أنا هسيبك بقى تختار أنت، انا هسيبك تختار انت بين الدينين، هسيبك انت تختار بين الشريعتين. يعني انت انسان طبيعي، وانا هجيب لك رجل حف شاربه واخر لم يحف الشارب، وانا هقول لك انه الافضل، انت هتختار. امر واضح جدا لكل ذي عقل، هتعرف ان كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه الجمال وفيه ما يوافق الفطر. لذلك قال ايه؟ قال: انهقوا الشوارب، يعني حفوها واعفوا اللحى. يعني هم ما كانوش بيعفوا اللحى يا اخي، كانوا يعفون اللحى لكن لا يحفون الشارب. ومن المعلوم ان الامر يفيد الوجوب، ده كلام الشيخ الالباني عليه الرحمه، يعني امر اعفاء اللحيه يفيد الوجوب إلا لقرينة، والقرينة هنا مؤكدة للوجوب، القرينة وهو إيه؟ قال: التشبه بالكفار. قال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. خالفوا المجوس، المجوس كانوا أحيانا يحلقون اللحى المجوس، وأحيانا ويطيلون الشوارب. ويؤيد الوجوب أيضا التشبه بالنساء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. لو إنسان رجل حلق لحيته ده يكون اقترب من شكل النساء. طيب يعني ايه اللي جرى؟ عمل ايه يعني؟ كفر يعني معاذ الله؟ ابدا ابدا، ولكن ارتكب معصية وعليه ان يعرف انها معصية، ثم عليه ان يتوب الى الله عز وجل. طيب وان لم يتب امره الى الله، ان شاء عذبه وحاسبه عليها، وان شاء عفى عنه. اهل البدع والضلال كل ما نيجي نتكلم عن معصية يقول لك انتوا يا اخي كفرتوا الناس كلها. يعني ايه كفرناها كلها؟ يعني قلنا ان اللي بيحلق لحيته كفر؟ معاذ الله، حد قال كده؟ ابدا ابدا اطلاق. يعني واحنا قلنا ان اللي بيسمع الاغاني كفر؟ ابدا. طب اللي قلب واللي غنى كفر؟ ابدا. ولكن ارتكب معصية. هو عاوز يقول لك بقى انها مش معصية، سيبه بقى يرمي اللي على كيف، انت مالكش دعوة، مش انت اللي هتحاسبه. طب وانا كنت قلت لك ان انا اللي هحاسبه؟ يحاسبه ربه، ولكن ما على الرسول الا البلاء، ان انت الا نذير. لا ده مش عاوزك تنذر، ولا عاوزك تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، انت مالكش دعوة ابدا. يعني مش عاوز يسمع ان هذا امر الله. لا احنا نقيم عليك الحجة ونقول لك ان حلق اللحية حرام، ونترك امرك الى الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا الامر ايه؟ لابد ان يفهم على هذا الراجل. مش كل لما يجي حد من اهل السنة يبين للناس يقولوا انت حرمت عليه عشقه. ليه؟ اللابس دبلة ذهب وحالق لحيته وبيدخن ومش عارف ايه، انت يعني كله كده على بعضه غلط. فقال له انت خرجته خالص من الدين؟ ابدا. مع كل هذا لم يخرج، هو مسلم ما دام يصلي وموحد لله عز وجل يبقى مسلم. ولكن هذه كلها معاصي، الواجب عليه ان يترك المعاصي. فبيقول لك يعني انت قطيني كده جمله، كل حاجه عندي غلط، انت اللي كل حاجه عملتها غلط. مش العيب ليس في من نظر اليك، العيب في من فعل، انت اللي فعلت كل حاجه غلط. يبقى هنا الاشكال الكبير. لكن هل لما انتقدناه على المعصيه او ذكرناه بامر الله عز وجل وبامر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ده معناه ان احنا كفرناه؟ المجرمين العلمانيين عاوزين يقولوا كده، ودايما يشنعوا على اهل السنه بهذا، يقول لك انت كفرته، وعاوز يضم اهل السنه الى التكفيريين. طيب وهو العلماني ده اعمى؟ ما هو شايف كيف يحارب اهل السنه، كيف يحاربون اهل البدع واهل الضلالات؟ لا عارف. ولكن كما قال الله عز وجل انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هو شايفك وانت بتحارب كل الايه، الخوارج والدواعش وكل من خالف، ومع هذا عاوزك تسكت برضه. سبحان الله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانهكوا الشارب او احفوا. الشيخ الالباني عليه الرحمه بيقول اي بالغوا في القص ومثله جزوا. الامام مالك عليه الرحمه قال اللحيه، قال الشارب ده يجز ولا يحلق، وكان يقول ان حلق الشارب مسله. يجز ازاي يعني؟ يترك فيه اثر قليل جدا، يترك في الشارب اثر قليل جدا ولا يؤخذ من لحيه الرجل شيء. اللحيه اللي هي على اللحيين، اللي هي على الشعر الذي ينبت على اللحيين. اللحيين عظام الفك، يبقى ده مكان اللحيه المعروف. فالشيخ عليه الرحمه يقول والمراد المبالغه في قص ما طال على الشفه لا حلق الشارب كله. يعني بيقول يعني تقص اللي ايه، اللي يزيد على هذا الحد، لكن لا تحلق كل الشارب. يحلق يقصد بالموسي، انتبه. اما لو حف كل الشارب فلا شيء. فالشيخ عليه الرحمه يقول ان حلق الشارب ايضا يقول حف الشارب، فيقول وجز المراد المبالغه في قص ما طال على الشفه لا حلق الشارب كله، فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل مالك عمن يحتي شاربه قال أرى أن يوجع ضربا. اللي بيحتي الشارب الشيخ علي الرحمة قال يعني الإحفاء الكل، وإن كان المشهور عن الإمام مالك أنه يقصد حلق الشارب وليس الإحفاء، لأن الإحفاء قد يصيبه كله. وقال لمن يحلق شاربه هذه بدعة، اللي بيحلق الشارب قال هذه بدعة ظهرت في الناس، رواه البيهقي. النهاردة ممكن تلاقي إنسان حلق اللحية وأطلق الشارب وبرمه وبرمه طلعه فوق كده وقال لك هذا شاربه يقف عليه الصقر، يعني شارب قوي جدا هذا خلاف السنة، عكس السنة. السنة قالت أطلق اللحية وحف الشارب، هو حف اللحية أو حلق اللحية وأطلق الشارب، وهو لا يدري أنه عاند كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو لا يدري ومشي مع المعروف. يقول لك يا ما الله شوف شايف الشارب، يبقى يمشي أمامك وشاربه يظهر من خلف. كثير جدا من الناس العجب أن يفتخر هذا الرجل بهذا المنظر، العجب أنت بتفتخر بمنظر معاكس لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنت بتفتخر بعنادك لسنة النبي أو بجهلك لسنة النبي عليه السلام، ما ينفعش. نعم أبا أحمد أهلا وسهلا، تفضل أبا أحمد.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر رأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
أخ أيمن، أنا لي سؤال ورجاء.
تفضل.
فأما عن السؤال الأول، في بداية الخلق كان آدم له ولدان قابيل وهابيل وأختان. معلش هو السؤال بعيد عن الموضوع شوية، أنا بحثت عنه كتير لأجل الإجابة فلا بد ربما أجدها عندك يعني.
تفضل.
الوقت لما قابيل قتل هابيل أصبح أن له الأختان، هل تزوج الجميلة وترك الأخرى أم تزوج الأختين؟
طيب هجاوبك إن شاء الله يا رحمة. ماشي.
طيب هو اجتهاد إيه يعني؟
الله يجزاك
خير. هو تزوج الأختين لأن الوقت الإنسان أصبح ذرية آدم الوقت جاءت كلها من ظهر إنسان عاصم قاتل.
طب ما يمكن خلف من نعم ما يمكن كان خلف اخوه ولا لم يتزوج؟
مين دي اللي اتجوز اخوه؟
نعم
سيادتك قلت لي مش فاهم السؤال.
انا فهمت خلاص ان شاء الله.
يعني هو
طيب ان شاء الله هجاوبك ان شاء الله يا احمد. ماشي في سؤال تاني؟
الرجاء بقى يعني ارجو سيادتك معلش يعني يمكن ربنا اكبر منك سنا وانا خرجت على المعاش بقى لي شويعات، فارجو منك ان تهدأ وانت تشرح الدروس بتاع سيادتك يعني.
الله يحفظك ان شاء الله. والهدوء حاضر يا ابو احمد ان شاء الله. الهدوء حاضر ان شاء الله. والله الهدوء مش بايدينا يا ابو احمد. كان شيخ الاسلام ابن تيميه عليه الرحمه يحتد عند الكلام، وكانوا يقولون له لما يا شيخ؟ قال امر ليس بيدي انما هو امر في الفطر. ابو احمد اولاد ادم احدهم قتل الاخر، لكن احنا مش عارفين ان اولاد ادم كانوا اثنين بس في هذا الوقت. اولا الاسماء لا نعرفها، يعني الاسماء مش من عندنا، قابيل وهابيل مش من عندنا. يعني ايه؟ يعني احنا ما عندناش ان قابيل قتل هابيل، لا، ولكن اللي عندنا واتلوا عليهم نبأ ابني ادم، خلاص عرفنا ان ابني ادم. طب في ابناء غيرهم؟ الله اعلم، الله اعلم. يمكن في ابناء غيرهم، وكان في ابناء غيرهم مش هما الاثنين بس لوحدهم، كان في ابناء غيرهم كتير، ولكن حصل القتل من احد الابناء للاخر. يبقى اما اسم قابيل وهابيل فهذا ليس عندنا بالتاكيد، انما هذا من الاسرائيليات. لكن جزما ان كل بني ادم من ابناء العاصي لا نعلم هذا، انا لا اعرف هذا، لكن الذي اعرفه ان كل ابن ادم ابناء ذكور عدد كثير جدا، مش الاثنين بس، الواحد قتل واحد يعني لم يبقى لادم من ذريته الا واحد، لا هذا تحكم ليس عليه دليل، وانما كان ادم عنده ابناء كثيره جدا منهم اسماء مذكوره في الكتب عدد كبير جدا، يعني اسماء كثيره، شيس وكذا واسماء كثيره، مش هو بس الايه القاتل بس، لا بقي ابناء كثيره لادم، وما نعرفش يمكن تزوج البنت دي احد الاخوه الاخرين، ما تزوجهاش القاتل، هذا ان شاء الله يعني نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا. الشيخ عليه الرحمه يقول، الشيخ الالباني عليه الرحمه يقول ان الامام مالك قال لمن حلق شاربه، قال لمن يحلق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس. بتلاقي إنسان، بتلاقي إنسان ما عندوش اتزان في استقبال أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، فتيجي تكلمه عن قصر الصلاة وعن جمع الصلوات وعن الأحكام يقول لك أنا مش داخل العقل إن أنا أقصر الصلاة، أنا الآن بركب سيارة وطيارة لو قطعت 1000 كيلو ما بتعبش، أنا هتم الصلاة. ليه؟ ليه تتم تقصر زي ما ربنا امر؟ يقول لك يعني العقل، وانا يعني انت حريص قوي على صلاه ركعتين زياده، طيب ممكن تنفذ بقى اوامر الرسول في الاحاديث الصحيحه، اطلق الريحه وارخ الريحه وازل الريحه واطفي الريحه، انت ما انت شغال لا بجيش ولا بشرطه ولا باي مصلحه تمنع الريحه، ليه ما تطلقش لحيتك؟ طب انت كنت في الجيش وخرجت معاش، ليه ما تطلقش لحيتك؟ طيب انت كنت شاب صغير تخاف ان تعترض من اجهزه الامن، دلوقتي انت خلاص رجل كبير ولا يخشى منك من مثلك يعني، خلاص ليه ما بتطلقش لحيتك؟ طاعه لله وللرسول، كل همك انك تزود ركعتين في الصلاه وانت مسافر ولا تنزل على كلام الرسول في القصر، فبتلاقي في استقبال الاحكام فيه شذوذ وعدم فهم وجهل، لو انك فعلا محافظ على العبادات عندك الاحاديث الصحيحه، ليه ما بتعملش بالاحاديث الصحيحه؟ يقول لك اصل انا لما باطلق اللحيه بيجيني حبوب وبحس بالايه بقى، اضطر من فعل، هذا من فعل الشياطين. ولهذا كان مالك وافر الشارب، يعني عنده شارب، ولما سئل عن ذلك قال حدثني زيد بن اسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير ان عمر رضي الله عنه كان اذا غضب فتل شاربه ونفخ، رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، يعني كان شايب يترك لشاربه اثر، يعني بيحف بس اللي على الشفة، الشفة السفلى. خد بالك، وانا نبهت حضراتكم ان اهل الكتاب لا يحفون الشارب من على الشفة، فيتدلى الشعر حتى يغطي الفم، وقلت ان هذا لا يوافق الفطر السليمة. ويقول وأن خمسة من الصحابة كانوا يقمون، أي يستأصلون شواربهم، يقمون من طرف الشفة، وسنده حسن. الشاهد إن الشارب يحف، أما اللحية فلا يأخذ منها الإنسان. الرسول عليه السلام، الرسول عليه السلام قال نهى عن التشبه بالكفار وحلق اللحى وترك الشارب فيه تشبه، وقال النبي جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. ويؤيد الوجوب أيضا اللي هو الدليل الثالث، دليل التشبه بالنساء، يبقى غير خلق الله ولم يستجب لكلام الرسول وتشبه بالكفار وتشبه بالنساء، يبقى دي موانع حلق اللحية للعروس، الرجل اللي احنا بنقول عليه العريس، يعني الرجل العروس هذا لا يجوز له ان يحلق لحيته قبل ان يبني بزوجته، امال يعمل ايه؟ يصيب اللحيه، ومن ادراك ان اللحيه فيها قوه وفيها فحوله وفيها رجوله، ما يدريك. وحديث التشبه هذا يقول الشيخ عنه، الشيخ الالباني عليه الرحمه يقول ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويته أن كل دليل من هذه الأدلة الأربعة اللي هو إيه؟ تغيير خلق الله لحالق اللحية، ومخالفة أمر الرسول، والتشبه بالكافرين، والتشبه بالنساء. قال: كل دليل من هذه الأدلة الأربعة كاف لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، فكيف بها مجتمعة؟ كل دليل واحد يديك انه حلق اللحية حرام، امال وهي مجتمعة كلها؟ نعم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحرم حلق لحيته على الرجل، كذا في الكواكب الدلائل. وروى ابن عساكر عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مثلة. مثلة يعني تغيير للخلق بالأشنع. المثلة يعني أنه يغير الخلق وحش على رجل قبيح، ده معنى المثلة، أنه يغير الشكل على رجل قبيح. ده كلام عمر بن عبد العزيز عليه الرحمة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. نهى عن المثلة يعني عن تقبيح الخلقة. حلق اللحية للرجل تقبيح للخلقة، سبحان الله. وقد كنت فصلت القول في هذه المسألة، لكلام الشيخ الألباني عليه الرحمة، في مقال تولت نشره مجلة الشهاب في العدد 41 من السنة الأولى، ثم قام بعض المخلصين من المحبين للسنة والمجاهدين في سبيلها على نشرها في رسالة لطيفة تحت عنوان اللحية في نظر الدين، مطبوعة موجودة، طبعتها الشركة الإسلامية للطباعة والنشر في بغداد. وقد ذكرت فيها نصوص العلماء في تحريم الحلق نقلا عن الأئمة الأربعة، فمن شاء الوقوف على ذلك فليرجع إليه. احنا قلنا لحضراتكم ان كل الناس بتطلق لحاها، يعني هتلاقي انت حتى في التاريخ القديم، يعني حلق اللحية بأمر جديد. الفلاسفة، صور الفلاسفة المنتشرة بلحية ولا بغير لحية؟ بلحية، لكن الشارب يغطي الشفة السفلى، فيجيب لك، يجي لك واحد من اخواننا على الفيسبوك يكتب ايه، يكتب حكمة ويجيب لك صورة لأحد هؤلاء، نقول: يا اخواني يا احباب، هذه الصور لا تجوز. ليه؟ لان صاحب الصورة وان كان يظهر انه حكيم بلحية، الا ان شاربه شارب كفار ليس من شوارب المسلمين، فلا يجوز ان تأتي بهذا. بس هو عشان يقول لك انه حكيم فيجيبه لك بايه؟ بلحية. شوف اللي مستقر في الفطر، ولا انسان يجيب لك قول حكيم وعاوز يؤثر عليك الا ويجيب لك معاه واحد بايه؟ بلحية، سبحان الله العظيم. شوف اللي مستقر في فطر الناس ان الحكماء اصحاب لحى. طبعا ده مش ثابت، الواجب أن يكون كل مسلم بلحية، ربما يكون حكيما وربما يكون سفيها، ولكن هل نترك السفيه يحلق لحيته؟ لا أبدا. يبقى إذن، لكن أنا أقصد أقول أن كل كتب التاريخ إلى الآن ترسم الناس رسومات محرمة، لكن ترسمهم بلحى. طب والمسلسلات والأفلام كلها بلحى عندنا وعند غيرنا، يعني عند المسلمين وعند الكفار برضو، لما بيجيبوا مسلسلات قديمة بيجيبوا الرجال كلهم بلحى. إذن الأمر ده طارئ على بني آدم كله، حلق الرجال للحية أمر طارئ وأمر جديد، لم يكن الرجال قديما يحلقون لحى. يعني أحد الصحابة كان أمرض مطلعلوش لحية أصلا، فكان الصحابة بيقولوا: لو أن اللحية تباع وتشترى لاشترينا له لحية. فشيخ الإسلام عليه الرحمة ابن تيمية يقول إن يحرم حلق لحيته. نعم. والشيخ الألباني بقى عليه الرحمة يقول: ولا تغتر أيها الأخ بكثرة المبتلين بهذه المخالفة. كتير جدا من الناس، من الرجال، يحلق لحاه. هل معنى هذا أن حلق اللحى جائز؟ أبدا. وإن كان فيهم بعض من ينسبون إلى العلم، يعني عارف علوم كثيرة لكنه يحلق لحيته، فإن العلم الذي لا يثمر العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور فالجهل خير منه. ليه؟ لأنه يبقى قدوة سوء. عالم يحفظ الأحاديث ويحفظ ويحفظ تفسير الآيات ثم يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى قدوة سوء الجاهل أفضل منه، ولا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى. بيقول إيه على اللحية؟ بيقول سنة النبي أمر بها، النبي أمر بها، ليه حملت الأمر على إنه سنة؟ طيب وإيه اللي منعك من تنفيذ السنة؟ إيه اللي منعك من تنفيذ السنة؟ طب وهي سنة النبي محمد وحده أم أنها سنة الأنبياء جميعا؟ كل الأنبياء. لما ذهب موسى لميقات ربه وعاد وجد بني إسرائيل عبدوا العجل ومعهم هارون، فلامه وعنفه، فقال هارون يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يعني كان هارون بلحية؟ كان هارون بلحية. في القرآن ثابت الأنبياء جميعا كانوا أصحاب لحى. إيه اللي منعك الآن من الاقتداء بسنة الفطرة، سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ بتلاقي بقى موانع ضعيفة جدا. يقول لك أنا لو التحيت هيقولوا لي يا عم الشيخ وأنا مش عارف حاجة من أحكام الدين. لما تسأل قل الله أعلم لا أعلم، اسأله غيره وروح عند الشيخ فلان بس. هيقول لك أطلع أنا هقول شيخ ويقدموني في الصلاة، ولماذا لا تصلي؟ وما تصليش ليه لو قدموك؟ قل لهم يا جماعة أنا لا أحفظ كثيرا من القرآن، لو كان إنسان يحفظ بعض الصور يتفضل. هيقولوا لا أنت عم الشيخ صلي بهم. صلي بهم بقصار الصور، بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. عارف يعني إيه غاسق؟ لا مش عارف. وأنت تعرف غاسق منين وأنت فاضي ما عندكش وقت قاعد قدام المباريات؟ طب أنت فتح الشبكات وفتح النت وطول النهار قدامه، ممكن تدور على معنى غاسق اللي بتصلي بها بقالك 20 سنة؟ سبحان الله العظيم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، مفيش وقت يعرف معاني القرآن. الشاهد صلي بقول والله أحد، صلي بقول أعوذ رب الفلق، بقول أعوذ رب الناس، صلي والسماء والطارق، صلي إذا السماء انفطرت، صلي بقصار الصور، مش شرط تصلي بالبقرة، صلي بقصار الصور. وإن يعني قضيت الحياة كلها تصلي بهذا القصار فلا لوم عليك، صلاتك صحيح. يبقى حجج باطلة. ألف أنا بعمل بعض المعاصي وما ينفعش إيه؟ يعني بشرب دخان، مش هينفع أبقى لحية وبشرب دخان عشان كده بقى بتحلق اللحية عشان تطلع دخان؟ سبحان الله العظيم. يعني بتترك الأمر الحسن من أجل القبيح؟ طيب ما تترك الدخان أو استتر إلى أن يتوب الله عز وجل عليه. ما فيش حجة لمن يحلق لحيته. عشان كده الشيخ بيقول ان حتى لو كان شيخ يعني عنده علم، عنده علم ليس بعالم، اوعى تقول ان حليق وعالم، هيبقى الغلط عندك انت. هيبقى لو قلت ان لو جالك انسان حليق بلا لحيه وانت قلت ان هو عالم يبقى العيب عندك مش عنده. ليه؟ لان القران العظيم قال انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني تأتيه الله عز وجل تأتيه الخشية من من العلماء. طيب ومن لم يخشى الله أو ضعفت خشيته ليس بعالم. يبقى أنت عرفت هنا دلوقتي العالم، عرفت العالم الذي يخشى الله وينفذ. إيه يخشى الله؟ يعني يعمل إيه؟ ينفذ أمر الله وأمر رسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش كفاية دي؟ يعني دي مش مكفية الآية دي من سورة الأحزاب؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هي مش كفاية الآية دي؟ ولا انت عاوز تقول ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بلحية؟ الله اوعى اياه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بلحية وكل الانبياء كانوا بلحية زي ما ذكرت حضرتك الدليل. يبقى اي حجة لا تصلح ولن تفلح ويعاقب حالق اللحية. لم يكفر بس على معصية زي ما قول حضراتكم. أول ما يجيبوا أي شيخ يفضلوه في التلفزيون يقولوا ها وما تقول في الأغاني، هل يجوز الأغاني؟ أغاني حلال؟ لا يا سيدي الأغاني حرام. يعني كفرته؟ لا معاذ الله، بس المغنية على معصية ربنا يتوب عليها إن شاء الله. بس لكن تحطونا بقى السم في العسل، السم في العسل، المغنية تيجي مغنية وتيجي ممثلة وتكلم كلام وبعدين تروح تتجوز عرفي وتحمل سفاحا، وفي الآخر كان اسمها ايه اللي حملت من السفاح بالزنا بجواز كده بورقة بلا شهود ولا ولي في الفيلم، وغنت أغاني كثيرة وايه بلغت بقت خلقة بالشرق، بس كان اسمها ايه في الفيلم؟ كان اسمها فاطمة. خلصت الأسماء كلها، لم يبقى إلا فاطمة، الأسماء كلها انتهت من على وجه الأرض ولم يبقى إلا فاطمة. هنا تعرف نية المجرمين الفساق في إخراج أهل الإسلام عن دينهم الصحيح، عندهم نية سودة بين حتى في الأسماء، حتى في الأسماء، نسأل الله عز وجل السلامة. فالشيخ عليه الرحمة الشيخ الألباني يقول ولا سيما إذا استغل هذا العلم في سبيل تأويل النصوص الصريحة وردها تبعا للهوى وجريا مع الطيار، بمثل قول بعضهم إن إعفاء اللحية ليس من أمور الدين بل من شؤون الدنيا التي يخير فيها المسلم. هو ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصحابة فهموا كده، الصحابة فهموا كده. فجابر أنس بن مالك يقول رأيت رسول الله يأكل الدباء اللي هي القرع وكانت يده يد النبي صلى الله عليه وسلم تتتبع الدباء في القصعة، قطع القرع في المطبوخة يحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويلتقطها من القصعة. فأنس بيقول ايه فلا زلت منذ ذلك اليوم احب الدباء. اللي روى الحديث عن انس قال ايه؟ قال فلا زلت احب الدباء منذ سمعته من انس. اللي سمعه قال ايه؟ قال فلا زلت احب الدباء منذ، يعني بيتوالى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كلهم قالوا انا بقيت احب الدباء منذ ان، والله الذي لا اله غيره، منذ ان قرانا هذا الحديث وانا احب الدباء، من احب الاكل لما قرات هذا الحديث. ليه بقى؟ عشان تعرف ان الانسان اللي عاوز يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. في واحد مجنون بيجيبوا له كلمات كده بنشوفها يعني من التخاريف، يقول اللي عاوز يقلد الرسول يروح الجبلية القرود. كلمه موجوده بيقولها احمد ماهر، اللي عاوز يقلد الرسول يروح جبلية القرود. هي ممكن تكون كلمه يعني اخذت كده، لكن هذا يقال، ده يقال يا احمد كده ده كلام تقوله على النبي بتاعك صلى الله عليه وسلم؟ يعني اتق الله، اتق الله، لا كده حرام عليك، ده كبيرة من الكبائر. لأن تذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تذكر في نفس الكلام اسم حيوان وأنت تشير إلى تقليد النبي، حتى لو كانش قصدك يعني إن يعني ممكن يكون قصدك إن إحنا زمان كذا، زماني أنت ما أنتش فاهم الزمان بيتغير، أنت اللي مش فاهم، إحنا ما قلناكش ما تركبش الطائرة ولا السيارة، ولكن بنقول لك افعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، من أمور الدين. قال طيب ما اللحية مش من أمور الدين إزاي؟ والنبي قال أحفو الشارب وأطلق اللحى. قال سنة، إيه اللي منعك تعمل السنة؟ عندك مانع؟ هي فرض واجب، لكن أنا أقول بقول سنة. قلت طب إيه اللي منعك تعمل السنة؟ أنت معذور، عندك عذر يعني. سبحان الله. فأمر عجيب جدا مسألة اللحية، أمر عجيب جدا مسألة اللحية. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب الإسلام إلى إعفاء اللحية والتزام دين الله عز وجل الصحيح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الألباني عليه الرحمة ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة أكبر تشبه بها، فلعل فيما أوردنا من الأدلة ما يقنع المبتلين بهذه المخالفة عافانا الله وإياهم من كل ما لا يحبه ولا يرضاه. اللهم آمين يا رب العالمين. فيقول الشيخ بقى عليه الرحمة بيقول: ويقولون هذا وهم يعلمون أن إعفاء اللحية من الفطرة كما قال صلى الله عليه وسلم على ما رواه مسلم وغيره، والفطرة لا تقبل التغيير شرعا. ده الشيخ بيقول ان بيجي لك عالم بيقول لك انا شيخ استاذ في الحديث ومع هذا حليق اللحية، مع ان الراجل ده عارف ان الاحاديث الصحيحة بتقول ان اللحية من الفطرة. فالشيخ الألباني عليه الرحمة بيقول: هل تغيير الفطرة، هل يجوز تغيير سنن الفطرة؟ لا يجوز. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى سنن الفطرة لا يجوز تغييرها. ليه؟ لأن القرآن بيقول كده: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تغيير لخلق، لا تبديل لخلق الله، اللي هيغير يكون بدل خلق الله عز وجل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دي دعوة الشيخ الألباني عليه الرحمة اللي خطب ختم بها موضوع اللحية. انتقل عليه الرحمة والرضوان ونور الله قبره وقدس الله روحه، انتقل إلى خاتم الخطبة الدبلة أو الخاتم، الدبلة أو الخاتم مشهور جدا عندنا وفي كل بلاد المسلمين، إن الخطوبة لها يعني دبلة ولها مراسم، والبناء والدخول وإتمام الزواج له أيضا مراسم. إيه يعني؟ يعني تلاقي دبلة تلبس في البنصر هنا من اليمنى وهو خاطب. طيب، وإذا بنى ودخل على امرأته ينتقل من هذا الإصبع إلى الإصبع الآخر في اليسرى. فإحنا لما نشوفه هنا نعرف أنه إيه؟ أنه متزوج، وهنا نعرف أنه هو إيه؟ خاطب. هذا مشهور جدا معروف. فهل وكذلك عند المرء، فهل لبس الخاتم، خاتم الخطبة أو الدبلة، هل هذا مشروع؟ وهل يكون من الذهب للرجال؟ وهل يكون من الذهب الموجود الآن هذا، يعني هذا الذهب اللي هو المحلق، يعني الخاتم والدبلة، وفي حق النساء الأساور والغوايش؟ ده اللي يتكلم فيه الشيخ عليه الرحمة وكتبه. قال الشيخ عليه الرحمة يقول: والسادس، الأمر السادس من المخالفات، لبس بعض الرجال خاتم الذهب الذي يسمونه بخاتم الخطبة اللي هي الدبلة، فهذا مع ما فيه من تقليد الكفار أيضا، لأن هذه العادة سرت إليهم من النصارى. كتير جدا من المسلمين ما يعرفش ان لبس الدبلة في هذا الاصبع، الاصبع ده بالذات ليس من عادات المسلمين، انما هو من عند النصارى، وهم يزوجون ويقولون باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، ويمسك البنصر هنا ويلبسه الايه؟ الخاتم، وبعدين ينقله هناك في الايه؟ في الزواج النهائي عند تمام الاكليل، يقول له برضه هنا باسم الاب والام والروح القدس اله واحد امين، ويضع هنا الاب والام وروح القدس. يعني اذا هي ليست من عادات المسلمين ابدا اطلاقا، ليست من عادات المسلمين، انما الزواج عند المسلمين ليس له علاقه بالخواتم ولا كذا ولا بالدبله ولا، انما هي الذهب جزء من الصداق، هدية يأتي بها الرجل إلى المرأة، يعطيها مالا أو ذهبا أو متاعا أو أي شيء تنتفع به، وهذا يكون مهرا يكون ايه مهر، ده اسمه ايه؟ اسمه الصداق. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني خالصة. لكن احنا تأثرنا جدا بهذه العادات وورثناها، وهذا شيء خطير جدا. يجب على المسلم ان يأخذ تعاليم الحياة من دينه، من قرآنه، من سنته، من فعل صحابة نبيه، من سلفه الصالح. وعمرك ما تضار أبدا، خد بالك، عمرك ما تضار أبدا. يعني يعني لما تعمل كده عمرك ما تخسر ولا تلاقي أي خطأ عندك في حياتك، لو استجبت لأمر الله والرسول واتبعت السنن النبي وأفعال الصحابة وأفعال السلف الصالح، هتجد الخير إن شاء الله كله. الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. يبقى ده في أمور الدين مش أمور الدنيا. ما تعملش زي واحد يقول ايه طيب ما تركبش بقى الآلات الحديثة، ولأنك انت دي ما كانتش موجودة زمان. هذا يخص الدين لا يخص الدنيا، لأن ربنا قال في المسائل دي: والخيل والبغار والحمير وتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون إلى الطائرة والصاروخ. ما تجيبش بقى كلام الايه العلمانيين ويوضع في هذا اللبس الذهب. كان للشيخ الألباني عليه الرحمة رأي فيه اللي هو الذهب المحلق اللي هو الخاتم الغيشة، وقال انه لا يجوز، ورأيه عليه الرحمة والرضوان رأيه مرجوح، يعني رأي جمهور العلماء أصح من رأيه. لكن سبحان الله لم يختلف معه إخوانه من العلماء، رغم أنهم قالوا بأن قوله هذا خطأ وأن قول الجمهور أصح، ومع هذا لم يختلفوا معه ولم يبدعوه، بل اعترفوا له بالعلم والسبق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم جميعا، وأن ينور قبور علمائنا، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله نقف عن مسألة عند مسألة الذهب مع الشيخ الألباني عليه الرحمة، نقف عليها إن شاء الله، نستكملها إن أذن ربي سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بما قلنا، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يجمع هذه الأمة على الكتاب وعلى السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.